قصتنا اليوم يرويها لنا الأديب الكبير والفقيه الراحل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتابه قصص من الحياة، ونشر هذا الكلام سنة 1946 ميلادية تحت عنوان شيخ في مرقص. هل سمعت عن قصة الشيخ الذي دخل المرقص؟ وبالفعل دخل الشيخ المرقص. يقول الشيخ علي الطنطاوي: صليت بالأمس في مسجد العباس، فلما انقضت الصلاة التفت وإذا بأحد الناس يصلي معنا في المسجد. معقولة هذا الرجل يدخل المسجد؟ معقولة؟ ما يستبعد على الله سبحانه وتعالى أن يهدي من ظل وبعد وفجر وارتكب كل المآثم؟ رحمة الله وسعت كل شيء. يقول: أخذت أتأكد، انتهت الصلاة والرجل ما زال في خشوعه وتسبيحه وتنفله وتسننه. انتظرت إلى أن خف المسجد وقربت منه، نظرت في وجهه وإذا بالرجل هو بلحمه ودمه. سلمت عليه، عرفني، عرفته. قلت: كيف هذا يا فلان؟ لقد كان هذا الرجل هو شبة القرية، وهو صاحب الموبقات الكبرى في الحي، يعرفه القاصي والداني إلى أن لفظته القرية من شدة إيذائه للناس ومن شدة إدمانه على الفواحش، إلى أن وقع في حب راقصة من حب هذه الروايات التي تعرفون، حبا سلبت منه أمواله وصحته وجعلته من العاطلين ومترددا على ذلك المرقص، مرقص أبو نواس. قلت له، يقول الشيخ علي، قلت له: من الذي أدخلك المسجد؟ ما قصتك يا رجل؟ قال: قصتي لا تقال في المسجد، تعال معي البيت لكي أروي لك القصة، لأن الذي أخرجني من المرقص إلى المسجد هو الشيخ الذي دخل المرقص. الشيخ داخل المرقص ليش؟ راح نشوف. يقول: كان شيخ قريتنا إمام المسجد رجلا صالحا من بيته إلى مسجده منقطع عن الدنيا. وذات يوم سأل المصلين: يا ناس، أين الشباب؟ ما للمصلين يقلون ولا يزيدون؟ أين يذهب الناس؟ هل هنالك أجمل وأطيب من نداء الله؟ وهل هناك بقعة أطهر من مساجد الله؟ فتردد الناس في القول، ثم صارحوا قالوا: يا فضيلة الشيخ، الناس في النوادي، الناس في السينمات، الناس في المراقص، الناس رايحة. قالوا: ما معنى سينمات ومراقص؟ الشيخ ما يدري عن الله. قالوا: المراقص مسرح كبير فضاء، وهناك يجلسون على طاولات، ثم هنالك خشبة معتلية ويرفع الستار، فتخرج امرأة عارية لا تغطي إلا، وثم ترقص والناس تشاهد. قالوا: الناس الذين يشاهدون المسلمين، وهذا في بلاد المسلمين؟ وإلك يا شيخ، طبعا في بلاد المسلمين. قال: ولا ينكرون ولا أحد يحذر منهم؟ قال: يا عمي هذا مليان. قال: يلا إلى المرقص ننصح الناس ونرشدهم. قال: يا مولانا، هل تريد الإيذاء والشتائم؟ يا حبيبي ابدأ بالنوادي، ابدأ بالسينمات، إلا المراقص اللي هي أتعس العهد. قال: إلا المراقص. قال: يا شيخ والله يصيبك أذى. قال: ليست نفوسنا، شوف الكلمة، إسقاط، كما يقول الإمام عبد القادر الجيلاني: كن مع الحق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. قال الشيخ: هل نفوسنا أعظم وأكرم علينا من نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن نفس محمد خاتم المرسلين الذي تحمل في سبيل دعوته الشتائم والسموم والطعن والسلاح وبكل أنواع الحرب؟ ثم استسلموا وقالوا: استرح يا شيخ، ونحن سوف نصنع لك موعدا مع المرقص. وذهب بعض المصلين الى مدير مرقص ابو نواس، فلما نادى مدير المرقص قالوا له: يا فلان، ان عندنا امام المسجد يريد ان يلقي كلمه مده ربع ساعه في المرقص وبأجرة. يقول راوي الروايه بان صاحب المرقص اخذ ينظر تحت ملابسنا لعلنا سرقنا هذه المعاطف والملابس، لان تحتها ملابس بيضاء ربما نحن هربانين من مستشفى المجانين. لما اكو واحد ياتي الى المرقص لكي ينصح، مرقص معروف. فلما علم اننا نكلمه بكامل قوانا العقليه، ان الناس يكلمونه بكامل قواهم العقليه، لانهم سوف يعطونه ما يكسب نصف قيمته في يوم واحد، قال: يا عمي فرصه، نفتح المرقص ونصنع دعايه وتكون هيصه وتصير قصه في البلد، تتداولها الصحف والدنيا ويرتفع اسم المرقص وانافس مرقص مطيع بن اياس الذي يتردد عليه نفس الزبون. وبالفعل اخذ الموضوع، يشوف المرقص كاسات الخمور على الطاولات، السجائر والدخان تملا الاضواء الخافته، جو مؤكسد ملوث مليء بالجراثيم والاثام، الرقاصه على الخشبه ترقص، هؤلاء يجلسون وينظرون ويعلقون، ينتهي مشهد الرقص العنيف، يبدأون ينادون باسمها بعد أن ينزل الستار: فلانة فلانة فلانة، ويضربون بأيديهم على الطاولات حتى احترقت الأيدي، فانقلبوا كالأطفال بالرجل: ضرب ضرب، فلانة فلانة. ينتظرون أن يرتفع الستار رويدا رويدا لكي يخرج، تخرج الرقاصة بمشهد آخر. وفعلا ارتفع الستار، وإذا بالمفاجأة، كرسي يجلس عليه شيخ، عمامة وجبة ولحية بيضاء ووقار. ما الذي حدث؟ ظنوا في البداية أنه مشهد تمثيلي، فما كان لهذا المكان أن يستقبل المشايخ والوعاظ وأهل النصح وأهل التربية. لما تأكدوا من خلال المعارف أن هذا هو إمام القرية وإمام الحارة، بدأت الكلمات الساخرة والقفشات الجارحة تخرج من الأفواه إلى آذان الشيخ بشتائم ونغزات. ولكن الشيخ كان مع الله، ولكن الشيخ كما قال كلمته للناس: ليست نفوسنا أعز من نفوس الأنبياء عليهم. فصبر واحتسب وكأنهم الذباب يطوم حوله. يقول الراوي لعلي الطنطاوي: يا شيخ، وكنت من الجالسين، فارتفعت بعض الأصوات: يا ناس اسكتوا فليقول كلمته ويمشي ونرتاح وترجع الرقصة. وبالفعل سكتوا قليلا، فاقتنصها الشيخ فرصة وبدأ يتكلم. لكنه الشيخ علي الطنطاوي يقول لصاحبه الذي رآه في المسجد: فماذا قال الشيخ؟ قال: ماذا ماذا أقول؟ كلام أشبه ما يكون بملك من السماء يقول له: قل كذا وقل كذا. كلام كان يخرج من الروح ومن القلب، لذلك وصل القلوب بعد أن تجاوز الأذان، وهزم من الأعماق وشخصت له الأبصار وخيم السكون، وكأن الشياطين خرجت، وكأن الملائكة تحفت، وكأن الرحمات نزلت. ما للمرقص تحول إلى جو روحي لكلام الشيخ الذي يعبق بالدعاء والآيات والأحاديث والتذكير بيوم لا ينفع فيه أحد من أحد إلا من أتى الله بشيء واحد، ألا وهو بقلب سليم. تكلم الشيخ ونصح الناس نصيحة كبيرة عن الشهوات واللذات وحقيقة الدنيا، ثم بعد ذلك قال. وماذا قال؟ قال له، ختم كلامه فيما أحفظ: أيها الناس، يا من تجلسون في هذا المكان الآثم، إنكم أعطعتم الله كثيرا في حياتكم وفي صداكم، فأين ذهبت تعب الطاعة؟ ذهب السعد، ولكن بقيت صفحات بيضاء مليئة بالحسنات تفركم بين يدي الله يوم القيامة. وإنكم وها أنتم في كل يوم ترتكبون المعاصي وتقرعون من الشهوات، أين ذهبت لذة الشهوات؟ تبخرت اللذات، ولكنها تبقى بعد ذلك صفحات مظلمة مدونة تخزي وجوهكم عندما تأتيكم صحائفكم بشمالكم يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. يا ناس يا ناس إن للكون ربا وأن في السماء مملكة وأن للكون عدالة يحكم بها الله سبحانه وتعالى. هل من الموت من بد؟ كلكم سوف يموت وكلكم سوف يقف بينه وبين ربه ليس بينهم ترجمان. ألا تخافون الله؟ إنكم تنظرون إلى هذه الراقصة على أنها شهوة ولا تشعرون أن هذه لها نفس ولها أهل ودفعتها الحاجة والقهر إلى أن تقف أمامكم بكل ذل وقهر ودموع، ولكنكم ذئاب بشرية تتستر في ذي بني آدم ولا ترحم. ألا تخافون أن يبتلي الله سبحانه وتعالى أحدكم يوم من الأيام بابنته أو حفيدته أو زوجته أو أحد أقرباته فيكون هذا موقفها؟ اصفوا تأسوا نساءكم وتذكروا نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم واذكروا كلمة الإمام الشافعي رضي الله عنه: عفوا تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أقرفته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهرا ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين. إنها امرأة لها قلب لم تكن مقدودة من حجر ولم تكن قطعة من جذع شجرة، ولكن الظروف حدتها إلى هذا الشيء. أيها الناس تذكروا موقفكم بين يدي العزيز العليم، وتذكروا ظلمة القبر، وتذكروا سكرات الموت. يقول الراوي: وأنا جالس في المرقص وإذا بالناس الذين كانوا يجلسون وقلوبهم طبت من حجارة تلين فتنزل دموعهم، كيف نزلت الدموع من هؤلاء السكارى؟ كيف نزلت الدموع من هؤلاء الذين ما عرفوا ركعة ولا سجدة إلا شهوات ومناكر وآثام ومضيقات؟ إنها القلوب إذا عرفت وسمعت الحق من مصدره، وبعد ذلك أخذ ينظرون إلى هذه الراقصة الذي كان كل واحد منهم يتمنى أن يقطف زهرتها ويبتدلها، كل واحد تصور أنها كأنها أخته أو ابنته يحافظ عليها، فألقي عليها الرداء ورحموها، وبعد ذلك خفت الأعصاب وهدأت النفوس، وخرج الشيخ من المرقص والناس تبكي وهو يبكي معهم، فخرج معه طابور وخرجت أنا معهم من المرقص إلى بيت من بيوت الله إلى المسجد. عندها ترددت على المسجد، وكانت توبة الصادقة وكانت الرقاصة هذه جمدت لرجل فاضل وستر الله عليها ومضت في طريقها، وحتى صاحب مرقص أبو نواس بدأ يتردد على المسجد ولعله بعد أيام يجد له عملا نظيفا ويترك هذه البيئات ويقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ علي الطنطاوي في آخر القصة: هذه قصة الشيخ في مرقص، فوليت كل مرقص يدخله شيخ، ولا نقول هذا على سبيل الحقيقة، لكن نقول على سبيل لا بد بذل النصح وعدم اليأس من مهما كان ذلك الإنسان منفلتا أو مبتعدا عن دين الله. هنا نقول أيها الأخوة إن باب الرحمة واسع ومفتوح، والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء رجلا اسمه شطب الممدود أبو طويل سقط حاجبه على عينيه كهل يتكئ على عصاه، كما روى الإمام ابن حجر في كتابه الإصابة والمنذر في كتابه الترهيب والترغيب والحديث الصحيح، يسأل: أين محمد؟ دلوني على محمد. فأخذ يدلونه إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما تقول في رجل لم يترك داجة ولا حاجة لا صغيرة ولا كبيرة إلا ارتكبها واقتطفها بيديه، يعني ما ترك منكر إلا فعله، فهل من ذلك توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ناصحا وموجها: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهم، يعني ليس فقط يغفر لك ذنوبك لكن فضل الله يمتن فيقلب السيئات إلى حسنات، ولكن فلتكن توبة صادقة يقلع فيها الإنسان عن المعصية، يبحث عن بيئة نظيفة تساعده على طاعة الله عز وجل الابتعاد عن أماكن السوء الرجل تعجب، معقولة تغفر كل الذنوب؟ فاستدرك وقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، أنا عندي غدرات أعطيت إنسان أمان ثم طعنته من القلب، وعندي فجرات كبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وغدراتك وفجراتك، يعني يغفره الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل من هول المفاجأة من استبشار: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فما زال يردد التكبير حتى اختفى عن الأنظار. نقول إن موقف أبو نواس تاب ويذكرنا بأبي نواس، لأن نقول هذا الكلام لأن كثير من النفوس تيأس وتظن أن لا رحمة، وأنه فعل ما فعل، وأنه أغلقت الأبواب أمامه. كلا أبدا، إن الله يبسط يده بالليل ليصيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليصيب مسيء الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تمحى الذنوب كلها، فقط يقين وصدق وإقلاع. في لحظة صفاء ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وقل: تبت يا رب، يغفر لك الله سبحانه وتعالى ويأتيك النداء: قبلت يا عبد. وهذا أبو نواس الذي كان يضرب به المثل بالفجور في التاريخ، والذي كان يقول قبل ذلك: دع المساجد للعباد تسكنها، وطف بنا حول خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، إنما قال ويل للمصلين. طبعا قص الآية من نص: وأي مصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا هو الذي قال عند فراش الموت وفي اللحظات الأخيرة: يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا مذنب فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تبرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.